الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الفتن ومثل هذه الأحداث المتتالية يتحرى المسلم العاقل سلامة المنهج، والذي هو في اتباع هدي القرآن والسنة ولا غير. نعم، في اتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا والله في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعلى عبرها وتطبيقاتها المعاصرة. وقد أنعم الله على هذا المنبر المبارك قبل عام ونصف تقريبا بالبدء بخطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة، والتي بفضل الله أتممنا منها مرحلتين من مراحل هذا المشروع. فكانت المرحلة الأولى بدأت من ولادته صلى الله عليه وسلم وامتدت إلى مبعثه، والمرحلة الثانية بدأت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، ثم بدأنا بخطب المرحلة الثالثة التي تمتد من هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فانتهينا من خمس خطب، منها آخرها كانت في شهر رجب عام 37 بعد 1400، حيث كانت الخطبة 31 والتي وقفنا فيها على أهم ما تضمنه أول دستور وضعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليحكم به دولة الإسلام آنذاك، التي رفعت راية التوحيد. ولم يكن وجود غير المسلمين بالمدينة من اليهود والوثنيين مانعا للنبي صلى الله عليه وسلم من إعلان الهوية الإسلامية. وقد تضمن ذلك الدستور النبوي أصولا رائعة وخطوطا عريضة في تعامل المؤمنين بعضهم مع بعض، بل حتى تعامل المؤمنين مع غيرهم، كما حدد علاقتهم بغير المسلمين ممن يعيشون في المدينة آنذاك. وذكرنا 14 من الأسس التي رسختها تلك الوثيقة، وهي كالتالي: أولا، الوحدة بين المسلمين، والتي نعاني الأمرين بسبب غيابها اليوم. الأمر الثاني، الإبقاء على ما كان موجودا من أخلاق حسنة. الثالث، مسالمة أهل الكتاب وتأمينهم على دينهم وأعراضهم وأموالهم. الرابع، ترسيخ أساس المعروف والقسط والعدل بين الناس، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. الخامس، ترسيخ خلق المواساة بين المسلمين. السادس، تحقيق الأمان الاجتماعي. والسابع، التعاون على البر والتقوى والعدل ومحاربة الظلم والقضاء على العصبية. الثامن، إعلاء شأن أهل الإيمان على من سواهم. والتاسع، عدم مشروعية موالاة ومناصرة الكافرين. والعاشر، تكافؤ المسلمين. والحادي عشر، التوكيد على عقيدة الولاء والبراء، والذي يظن الكثير أنه إما هجر محض أو حب محض دون مراعاة لمصالح ومفاسد تتجدد وتتعدد. الثاني عشر، مشروعية التحالف مع غير المسلمين لتحقيق بعض مقاصد الشريعة بالشروط المعتبرة. والثالث عشر، المؤمنون جسد واحد. والرابع عشر والأخير، التكافل بين المسلمين. إخوة الإيمان، هذه الأصول والمبادئ التي تضمنها ذلك الدستور النبوي والذي تحدثنا عنه في تلك الخطبة، وما زال الحديث عن هذه الوثيقة التي تظهر بجلاء سماحة الإسلام وروعة تشريعاته ودقة وشمولية تنظيماته لجميع مناحي الحياة، وأنه دين جاء بمنهج حياة متكامل لإسعاد البشر، كل البشر، بغض النظر عن لونه وجنسه. وبهذا يظهر زيف دعاوى المغرضين من أن مهمة الإسلام منحصرة في تنظيم علاقات الأفراد بخالقهم فقط في مجال العبادات كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك من النسك والشعائر. وأما سائر مناحي الحياة كالاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة فلا مجال للشريعة فيها، هكذا زعموا. فجاء ذلك الدستور النبوي ردا عمليا مدويا لهذه الدعاوى ولشعار دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع جزء لا ينفصل عن إخلاص العبودية لله والتي لا يصح الإسلام بغيرها، وهو توكيد منه صلى الله عليه وسلم على وجوب تحكيم الشريعة. ثم مما قاله صلى الله عليه وسلم في تلك الوثيقة: وإن الله علي أن أبر هذا، فيقسم صلى الله عليه وسلم بالله على أن يبر بهذه المعاهدة وهو الالتزام بشروطها. ثم أشار عليه الصلاة والسلام لمشروعية التحالف مع غير المسلمين على تحقيق مقاصد الإسلام بشروط معلومة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، طمأنة لليهود على اقتصادهم، فهم أهل جشع وحرص خاصة، وقد استقبلت المدينة أعدادا جديدة من فقراء المسلمين الذين قدموا المدينة بلا مال ولا متاع، فاقتضت الحكمة النبوية أن يسكن قلقهم ويزيل شكوكهم. فالمسلمون لن يكونوا عبئا ماديا على اليهود، فهم جاءوا مهاجرين لله ورسوله غير طامعين في مال أحد من الناس. وهذا فيه أيضا حث للمؤمنين على طلب الرزق بأنفسهم، وحظ لهم على التكافل فيما بينهم والاستغناء عن أموال الآخرين استقلالية وعزة وغناء نفس. فما أعظم هذا الدستور، فقد رسخ أس التعايش السلمي بين شركاء الوطن الواحد، رغم أن لكل طائفة استقلاليتها الخاصة خاصة في الأمور المعيشية، لكنها تنص على معنى آخر عند الدفاع والحرب. وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. نعم، عند تعرض المدينة للاعتداء فيجب على اليهود أن يساهموا في الدفاع عن الوطن المشترك، لكن روعة هذا الدستور وهذه الوثيقة لا تلزم اليهود بالخروج للقتال في صفوف المسلمين، فإنهم قد يغدروا في أي لحظة أثناء المعركة. فكيف يكون النصر إذن؟ يكون بطريقتين: الأولى أن يدفعوا من المال والسلاح ما يستعين به المسلمون على تكاليف الحرب والدفاع عن المدينة، والطريقة الثانية أن يلتزم اليهود بإغلاق حصونهم أمام كل معتد يريد المدينة بسوء. فالدستور يقول: وإن بينهم النصح والنصيحة. وبهذه الفقرة فتح صلى الله عليه وسلم بحنكته باب دعوة اليهود إلى الله، وهذا ما سيأتي لاحقا بإذن الله في زيارات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في أماكنهم ودعوتهم. ومن النصح أيضا أن يعمل كل فريق ما يكون فيه الخير للفريق الآخر، وهذا من الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المسلمين مع أهل الكتاب، كما قال في سورة الممتحنة في الآية 89: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله قد أمر المسلمين أن يحسنوا لأهل الكتاب المسالمين ما داموا ملتزمين بهذه الشروط: الشرط الأول أن لا يعتدوا على المسلمين، والثاني أن لا يعينوا على من يعتدي على المسلمين، والثالث أن لا يسخروا من مقدسات الإسلام أو يستهزئوا بشيء من تعاليمه، الرابع أن لا يمنعوا أحدا منهم من الدخول في الإسلام إن أراد ذلك طواعية، فإن خالفوا شيئا من ذلك كانوا محاربين. ثم حصر صلى الله عليه وسلم في هذا الدستور المجال الذي يتعاون فيه الناس في المدينة
مهما اختلفت أديانهم، فقال: والبر دون الإثم، التعاون على البر فحسب، أما المعاصي والآثام فلا عون عليها بل ينهى عنها. ولهذا قال: وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه. وهذا ترسيخ لأس العدل بين الناس، فإذا ارتكب إنسان جريمة فلا يؤاخذ حلفاؤه بجريمته ما لم يعينوه على تلك الجريمة، وإلا كانوا شركاءه في جريمته. ثم الأعداء إذا أيقنوا أنك ستحاربهم جميعا قاتلوك جميعا، أما إذا علموا أنك لن تقاتل إلا المعتدي سكنوا ورضوا بالسلام وتركوك تقاتل الفئة المعتدية وحدها، ومن ثم يسهل معاقبتها على جرمها. ثم أكد صلى الله عليه وسلم أس الدولة القوية بقوله: وإن النصر للمظلوم، ترسيخ للعدل من خلال تعاون الناس وتكافلهم لأجل رد المظالم. ثم أكد عليه الصلاة والسلام فقال: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، توكيد على أن الاستقلالية في النفقة بين الطرفين لا تعفي اليهود من النفقات الحربية اللازمة للدفاع عن الوطن المشترك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، أيضا ترسيخ أس السلام والأمن الاجتماعي بين جميع شركاء الوطن، ومنع الاعتداء بكل صوره وكافة أشكاله. وفي الدستور أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله شهيد على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، فقريش هي العدو الظاهر والجيش المتربص، فلا يجوز لمواطن أيا كانت ديانته في المدينة أن يجير قريشيا أو يكون حليفا لقريش، فهي التي سفكت دماء المستضعفين من المؤمنين وأزهقت أرواحهم وهتكت أعراضهم ونهبت أموالهم. وليس لقريش فقط، بل إن كل من دهم يثرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الدستور: وإن بينهم النصر على من دهم يثربا، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة من البر أو مع البر والإحسان الكاملين من أهل هذه الصحيفة. توكيد منه صلى الله عليه وسلم على فريضة الإحسان مع أهل الكتاب ما لم يرتكبوا ما ينقض عهدهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله عز وجل جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا توكيد منه عليه الصلاة والسلام على مثوبة من بر واتقى ووفى بالعهد بأن الله جل وعلا يحفظه ويرعاه ويحميه من شرور الناس، من شرور الدنيا والآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصره ويحميه. وهكذا اشتمل هذا الدستور على كل النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، فلم يدع مجالا من مجالات الحياة إلا نظمه وفق الضوابط الشرعية بالكتاب والسنة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فما يميز الدستور النبوي العدل والعدالة مع الجميع، كما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عدالة الإسلام الحق. فليست العدالة الانتقائية فيما بينهم وفي مصلحة شعوبهم ودولهم، أما عند تطبيقها على غيرهم وخاصة المسلمين والدول الإسلامية فالواقع والتاريخ يشهد أنهم يقلبونها ويخضعونها لمصلحتهم قبل كل شيء، ولتذهب عشرات القوانين والدساتير بعدالتها المزعومة هباء. عباد الله، كونوا على ثقة بدينكم، كونوا على ثقة بهذا الإسلام العظيم. آه لو عرفه المسلمون حقا، آه لو عرف المسلمون حقيقة وعظمة هذا الإسلام بكل مناحيه. هنا تتجلى حكمة وفقه النبي صلى الله عليه وسلم في أسس ذلك الدستور كسياسة شرعية لتعالج المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية التي واجهته صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه للمدينة، والتي تعرضنا لشيء منها في خطب سابقة. فما أحوج المسلمين اليوم، ما أحوج المسلمين اليوم مع هذه الأحداث المتتالية ومع هذه الفتن المدلهمة للنهل من هذه المعاني والمباني المحمدية، الرجوع إلى سنة وطريقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والنهل منها، والنهل منها من دروسها وعبرها. فلنقرأ في سيرته ولنتأمل لنستفيد في حياتنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، على المستوى الفردي أو حتى على المستوى المجتمعي والدولي. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا ممن يتبع سنة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.